رخصة أو هو تسهيل، لا شك أنه هو الرخصة. وتعريف الرخصة منطبق على الميتة أو غير منطبق؟ أكل الميتة للمضطر لا شك أنه منطبق كما هو ظاهر بين. قال نعم. قال ولم يضيق عليه، ما ضيق الشارع، ما قال لا تأكل من الميتة أبدا حتى لو وصل بك الحال إلى أن تموت أبدا، أليس كذلك؟ ما قال الشارع ولا تأكل من الميتة مطلقا حتى لو وصل بك الحال إلى الموت، لأن هذا فيه نوع كما قال من التضييق، لكن ليس هذا موجود، بل الشارع رخص، أليس كذلك؟ رخص في من لم يجد وشارف على الموت والهلاك أو علم أنه سيموت إن لم يأكل، فإنه أباح له وسهل له أن يأكل. قال نعم. وقيل يعني هذا الأمر الثاني في توضيح اجتماع الرخصة مع العزيمة. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم استغرب هذا الأمر، قال كيف تكون رخصة وفي نفس الوقت تكون عزيمة؟ هذا لا يستقيم. لهذا قال أكل لحم الميتة للمضطر عزيمة وليس برخصة، قال لأنه لا يجتمع، كيف تكون رخصة والرخصة هي التسهيل ومع ذلك يوجد الإلزام؟ أجاب الآخرون بأنه لا تعارض. لماذا؟ قالوا من جهة التوسعة في الأكل هو ماذا؟ رخصة، لأنه يقابل التحريم. ومن جهة وجوب الأكل حتى يحافظ على نفسه من عدم الموت هو عزيمة. فقد يجتمع الأمران في الشيء الواحد من جهتين، وهذا بيناه كما مر معنا في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، أليس كذلك؟ فإن التحريم من جهة والأمر من جهة، وهنا الرخصة من جهة، وهي من جهة أنه سهل الشارع على هذا العبد أن يأكل، وهو عزيمة من جهة أنه يجب أن يأكل حتى لا يقع ولا يؤدي بنفسه إلى التهلكة. قال نعم. يقول والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم، لأننا بينا لكم الواحد بالعين والواحد بالشخص إلى آخره. فالواحد بالشخص كما قال له جهتان، وهذا واضح بين. قل وهذا الجواب الذي ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله عن الإمام ابن قدامة بأنه منفك الجهة فلا مانع من أن تجتمع الرخصة والعزيمة في أكل الميتة، إنما هو جواب على استشكال لبعض العلماء. يعني هذا الجواب لماذا أورده الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى؟ إنما أورد هذا الجواب لما أورد بعضهم إشكال. ما هو الإشكال؟ أورد بعض أهل العلم هذا الإشكال الذي سيأتي، من أنه كيف تجتمع الرخصة مع العزيمة. فأجاب ابن قدامة رحمه الله بأنه ليس من الصعب أن تجتمع في هذه الصورة إذا كانت الجهة منفكة، على استشكال لبعض العلماء من أن أكل الميت للمضطر واجب عزيمة، فكيف تجتمع الرخصة التي تقتضي التسهيل مع الوجوب والإلزام؟ وضح لكم؟ قال هؤلاء كيف يجتمع الإلزام الذي هو كل مع التسهيل وهو الترخيص. قالوا لا يجتمع هذا الأمر مع ذاك، إذن لا نقول بأنها رخصة، لا يصلح. كيف رخصة ونحن نلزمه بالأكل؟ لن تكون هذه رخصة، أليس كذلك؟ فكيف تجتمع الرخصة التي تقتضي التسهيل مع الوجوب والإلزام؟ ولهذا ذهب هذا البعض إلى أن أكل الميتة عزيمة وليس برخصة. قالوا نحن نقول بأن أكل لحم الميتة بحال الاضطرار هذا نسميه عزيمة، ولا يصلح أن نطلق عليه ماذا؟ لا يصلح أن نطلق عليه رخصة. كيف نقول رخصة تسهيل ثم نقول يجب أن تأكل؟ كيف يكون تسهيل مع الوجوب؟ قالوا أبدا ما يصلح، لهذا لا نسميه إلا عزيمة وليس برخصة. وإلى هذا ذهب الكيا الهراسي واختاره ابن دقيق العيد وابن عقيل، لهذا ذهب الكيا الهراسي واختاره ابن دقيق العيد وابن عقيل. اختاروا ماذا؟ اختاروا بأن أكل لحم الميتة عزيمة وليس للمضطر وليس رخصة، واضح؟ إنما هو عزيمة. فأجاب ابن قدامة رحمه الله تعالى، أجاب الإمام ابن قدامة رحمه الله على هذا الإشكال من أنه لا مانع من أن توصف هذه الرخصة، من أنه لا مانع من أن توصف هذه الرخصة بالوجوب، لا مانع من أن نصف هذه الرخصة بماذا؟ بالوجوب، فنقول هذه رخصة واجب، أليس كذلك؟ لا مانع إذا كان من جهتين، فهو رخصة من جهة أن الله تعالى قد سهل على المكلف ووسع عليه في استبقاء نفسه بأن يأكل من الميتة، أليس كذلك؟ هذه رخصة، لأنه سهل الله سبحانه وتعالى وأباح لك أن تأكل من هذا المحرم، هذه لا شك أنها ماذا؟ رخصة، لأن السهولة والتيسير موجود فيها بأن يأكل من الميتة، ولم يوجب عليه الصبر عن أكلها حتى يموت كما هو معلوم من الآية، الآية التي جاء فيها جواز الأكل عند الاضطرار. وأيضا تعريف الرخصة على أكل الميتة واضح منطبق، أليس كذلك؟ لو قلنا هذا الأمر وهو أكل لحم الميتة ألا يدخل في تعريف الرخصة؟ لا شك أنه يدخل دخولا أوليا واضح، إذن كيف نخرجه ونقول ليس برخصة؟ لسبب استشكال ورد، وهذا الإشكال مجاب عليه بهذا كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، واضح منطبق، حيث إنه حكم شرعي قد غير من صعوبة إلى سهولة إلى آخر التعريف، حتى لا نطيل، إلى آخر التعريف. وهو عزيمة، يعني أكل لحم الميت الآن رغم أننا قلنا بأنه رخصة أيضا نصفه بماذا؟ نصفه بأنه عزيمة. من أي جهة نقول؟ وهو عزيمة من أن جهة من أن وهو عزيمة عزيمة من جهة أن أكل الميتة وسيلة إلى استبقاء النفس والمحافظة عليها، أليس كذلك؟ أكل لحم الميتة وسيلة حتى يستبقي الإنسان نفسه ويحافظ على هذه النفس التي بين جنبيه، وسيلة إلى استبقاء النفس الواجب المحافظة عليها، لأنه يعني يجب أن تحافظ على هذه النفس، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الشاهد من ولا تقتلوا أنفسكم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس، ولا شك أن ترك أكل الميتة الذي أباحه الله لك قتل النفس. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تنقذ نفسك بهذا المباح الذي أباحه لك ورغم ذلك تترك. إذن لا شك أن الذي يموت ولم يأكل من لحم الميتة وهو مضطر أنه يقع بماذا؟ في الإثم، لأنه يستطيع أن ينقذ نفسه ورغم ذلك يترك. ولهذا قال العلماء إن هذه رخصة وعزيمة، رخصة من جهة وعزيمة من جهة. وقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهل ترك أكل الميتة إلقاء إلى التهلكة؟ لا شك، لأن الله أباح لك، كالذي يوجد معه هذا الماء ويقال له هذا الماء مباح لك، أباحه الله لك، ورغم ذلك يقول: لا لا أشرب حتى أموت. لا شك أن هذا ترك أمر مباح، فأكل لحم الميتة أباحه الله بنص القرآن فهو مباح، ورغم ذلك تترك. إذن أوقعت نفسك في هذا المحظور. ووسيلة الواجب واجبة، ووسيلة الواجب واجبة، فيكون أكل الميت للمضطر واجب، أليس كذلك؟ يعني من هذه الجهة، لأننا بينا بأن الوسيلة الموصلة إلى الواجب واجب، فهذا لا يستطيع أن يعيش وأن يحافظ على نفسه في ذلك الوقت إلا بأن يأكل من ماذا؟ من الميتة. إذن صار الأكل واجب، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى استبقاء النفس، واستبقاء النفس لا شك أنه واجب، فصارت هذه الوسيلة واجبة لأنها توصل إلى واجب، أليس كذلك؟ قلنا فيكون أكل الميتة للمضطر واجب. وعليه فإن أكل الميتة يسمى رخصة وعزيمة، فإن أكل الميتة يسمى رخصة وعزيمة من جهتين، وهذا بينته لكم، من جهتين. واضح لكم الآن؟ إذن لو سألك سائل: أنتم تقولون بأن أكل لحم الميتة رخصة، فلماذا تقولون بالوجوب؟ قل له: نحن نقول هذه رخصة واجبة. إذا قال لك: كيف تكون واجبة وهي رخصة؟ قل له: رخصة واجبة لأن الجهة منفكة، ورخصة من جهة التيسير، وواجبة من جهة الحفاظ على النفس. ولهذا تجد عند الجمهور بأن في تقسيم الرخص ذكروا الرخصة الواجبة، ذكروا الرخصة الواجبة التي يجب أن يأخذ بها الإنسان، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه أيضا في غير هذا المثال، سنذكر لكم مثالا آخر لما نصل إلى ذلك المبحث. والقول بوجوب أكل الميت على المضطر هو مذهب جمهور العلماء، القول بوجوب أكل الميت على المضطر هو مذهب جمهور العلماء. وخالف بعض العلماء فقالوا إن أكل الميت للمضطر للإباحة وليس للوجوب، أو وليس بواجب. واضح؟ يعني قالوا هو لماذا؟ هو للإباحة فقط، أما أننا نقول بأنه واجب أبدا. ما ثمرة الخلاف؟ أن هذا لو لم يأكل ومات فلا يأتي، أليس كذلك؟ أنه إذا لم يأكل فمات فإنه لا إثم عليه، لماذا؟ لأنه ترك مباح. بخلاف ما قال الجمهور فإنه يأثم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا، وهو أحد الوجهين للحنابلة، وهو أحد الوجهين للحنابلة، لأن المذهب الأول هو مذهب الجمهور، وأحد الوجهين للشافعية، واختاره أبو يوسف من الحنفية. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح. وعليه إذا لم يأكل فمات، وكان يستطيع الأكل من الميتة مات آثما، مات آثما. هذا على مذهب من؟ مذهب الجمهور، هذا على مذهب الجمهور. انظر رفع الحاجب في المجلد الثاني في صاد 27، وشرح الكوكب في المجلد الأول في صاد 79 و400، والقواعد والفوائد الأصولية في صاد 99، والتحذير شرح التحرير في المجلد الثالث في صاد 18 و100 و1000، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 65 و400، والبحر المحيط في المجلد الثاني في 34، والمنثور في القواعد للزركشي في المجلد الأول في صاد 69 و300، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 33 و100، والرخص الشرعية في صاد 77، وإتحاف ذوي البصائر في صاد في المجلد الثاني في صاد 79 و200، في صاد 79 و200. إذن ثمرة البحث هو أن من قال بأن أكل الميت رخصة واجبة قال بتأثيمه، ومن قال بأنه عزيمة أيضا قال بتأثيمه، ولكن الخلاف بين هذين القولين هل يطلق عليه رخصة هذا الأكل أو لا يطلق عليه رخصة، والصحيح أنه يطلق عليه رخصة. أما مع المذهب الثالث فإن الخلاف معهم معنوي، من جهة أنه إذا لم يأكل ومات فإنه يموت آثما، فإنه يموت آثما.
وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها إلا في الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة.
انتبه، يقول المصنف رحمه الله تعالى، وذكر المؤلف يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا المبحث، ذكر هذا المبحث تبعا لأنه داخل في مباحث الرخصة. ما هو هذا المبحث؟ قال ما خلاصته؟ أن الصورة المخرجة، معنا صورة الآن أخرجناها من ماذا؟ من العموم، معنا عام وعموم، معنا الآن عموم، جاءت صورة استثنيت من ذلك العموم. يقول رحمه الله من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة. إن كانت هذه الرخصة أو هذا المستثنى من العام، العلة الموجودة في العام موجودة في هذا الخاص، أو العلة الموجودة في التعميم موجودة في التخصيص، فإنها تسمى رخصة. أما لو وجدنا أن هذا التخصيص الذي خصص من ذلك العام لا توجد فيه تلك العلة، العلة مختلفة، لا نسمي هذا التخصيص رخصة. قال وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. كيف ذاك؟ هذا سيتضح لك بالمثال، سيأتي المثال وأوضح لكم هذه الصورة نقطة نقطة إن شاء الله. لماذا؟ لأنه بالمثال يتضح المقال، لأنني لو شرحت الآن شرح نظري لن يتضح، ولو استعجلنا فإننا تقدمنا على كلام المصنف، فننتظر ماذا يذكر من الأمثلة ثم أوضح لكم بالمثال كيف أو ماذا يريد الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله ما ذكره المصنف هنا بأنه خلاصة هذا المبحث كذا وكذا. قال
مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صور التخصيص.
نعم، يقول رحمه الله تعالى، هذا هو الأول الذي توجد معه الصورة، صورة العام مع العلة. يقول مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صورة التخصيص، يعني أن الحكم العام الذي يشمل بقية صوره وجزئياته وقد ثبت لعلة هذا الحكم، ولمعنى موجود في الصورة المخصوصة، هذه الصورة التي خصصت، المعنى الذي لأجله وجد في المعنى في الحكم العام موجود أيضا في المعنى في الحكم الخاص، فإن هذه الصورة المخصوصة تكون رخصة، معنى عموم ومعنى خصوص أو تخصيص. هذا العام وجدت فيه علة ووجد فيه معنى، لما انتقلنا إلى هذا التخصيص وجدنا أن هذا التخصيص أيضا المعنى الذي وجد في العام والعموم هو موجود في التخصيص، لم ينتفي. كيف ذلك؟ بهذا المثال. قال
مسألة بيع العراية.
انتبه، بيع العراية، ما هو بيع العراية؟ بيع الرطب بالتمر، وكلكم يعلم بأن بيع الرطب بالرطب معروف أنه لا يجوز، أليس كذلك؟ إلا أن يكون مثل بمثل. فهنا الشارع رخص في بيع الرطب بالتمر بشرط فيما دون 5 أوسق، وبشروط ذكرها العلماء، أن تكون هناك حاجة موجودة. إذن الأصل في بيع الرطب بالتمر محرم، أليس كذلك؟ لهذا قال لأنه
بيع الرطب بالتمر ليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة.
ما هو المزابنة؟ هو بيع التمر بالتمر، رطب بالتمر، والعنب بالزبيب، أليس كذلك؟ هذا بيع مزابنة محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جاء الترخيص في العراية. الآن معنا الحكم العام. قال
وعلى تحريم المزابنة التي هي عن التحقق المماثل الواجب تحققها بالتمر بالتمر إجماعا.
انتبه، ما هي علة تحريم المزابنة؟ ما السبب؟ قال لأنه توجد فيها الجهالة، لأن الرطب لا يساوي التمر، أليس كذلك؟ الرطب إذا جف لا شك أنه يصبح أخف من التمر بكثير، إذن يوجد فيه نوع من الغرض، نوع من الجهالة. ولهذا قال رحمه الله وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا، هذه علة بالإجماع، موجودة في العام ولا غير موجودة؟ هذه علة التحريم أصلا، واضح؟ هذه من علة التحريم، أنه محرم لأن فيه نوع من الغرض، نوع من الجهالة، يؤدي إلى الزيادة والنقصان ويدخل في الربا، أليس كذلك؟ إذن هو محرم. إذن إذا كان محرم، بيع العرايا الذي هو مخصص ومستثنى من هذا المحرم العام، هل العلة موجودة فيه أو غير موجودة؟ ننظر. قال
موجودة
في
الصورة المفردة من الحكم العام بدليل خاص، وهي إباحة بيع العرايا المذكور.
نعم، بيع العرايا هو بيع الرطب بالتمر مكيلا، ولا شك أن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم ضبطه، لأنه خرص بيع الرطب الذي على الشجر بالتمر خرصه، ولا شك أنه لن يكون 100%، أليس كذلك؟ إذن هل العلة موجودة؟ موجودة، مع أنه استثنية وما تغيرت العلة، ما أصبحت الصورة صورة ثانية. لا، لو نظرنا في حقيقة الصورة هي نفس الصورة المحرمة بنفس العلة. هناك علة المزابنة، ما هي؟ بيع الرطب بالتمر، لأن فيه غبن وفيه جهالة. كذلك بيع العرايا، لا شك أن فيه جهالة وليس فيه جهالة، لا شك، لأنه سيبيع رطب بتمر، وهذا الرطب لو أكله ولو ترك حتى جف لا شك أنه لن يساوي التمر الذي على الأرض. إذن موجودة العلة وغير موجودة؟ موجودة. فهذا المستثنى الذي خرج من ذلك العموم العلة موجودة فيه. فإذا كانت هذه العلة موجودة في هذا المخصص إذن نسميه رخصة، لأن العلة موجودة. سبب الحكم العام، الحكم الأصلي موجود ولا غير موجود؟ السبب، احنا ما قلنا في تعريف الرخصة مع بقاء سبب الحكم العام أو الحكم الأصلي، سبب تحريم العراء المزابنة ما هو؟ هو ما ذكرناه، الجهالة. ولما انتقلنا إلى الرخصة وجدنا أن الجهالة موجودة التي من أجلها حرمت المزابنة، أليس كذلك؟ موجودة واضحة، إلا أن الشرع استثناها فسميناها رخصة، لأن الحكم الأصلي وسبب التحريم موجود، كما أنه موجود في ماذا؟ في المخصص هذا. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصة. لكن لو انتفى هذا السبب لا نسميه رخصة، واضح؟ لو كان حكم تحريم كذا هو كذا ورخص في كذا، لما نظرنا في هذا الفرق أو نظرنا في هذا المرخص فيه لم نجد أن العلة التي من أجلها حرم موجودة في الترخيص. هذا لا يسمى رخصة عند الأصوليين، ماذا يسمى؟ تخصيص فقط، واضح؟ قال مثل، نعم، مثال ما لم توجد فيه علة العام، يعني أن الحكم العام الذي يشمل بقية صور وجزئيات وجزئياته، لأن العام يشمل صور كثيرة وجزئيات كثيرة، أليس كذلك؟ لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة. هذه الصورة المخصوصة المعنى الذي من أجلها حرم هذا العام أو العموم غير موجود في التخصيص. قال الأصوليون أو بعض الأصوليين أو أكثر الأصوليين قالوا لا نسمي هذا رخصة، هذا نسميه تخصيص. لماذا؟ لأنه أصلا ما وجدت حقيقة الترخص، هذا مستثنى. الترخص لابد أن يكون الحكم الأصلي أو سبب الحكم الأصلي موجود، والعلة غير موجودة هنا أو المعنى، إذن هذا لا نسميه رخصة. مثال ماذا؟ قال
إباحة رجوع الأب لما ورد لابنه، فإنه داخل في عموم المنع من حديث الوارث العائد في جنبه كالكلب يعود في طيره.
انتبه، معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، هذا حديث يحرم على مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع، يحرم أن يعود الإنسان فيما وهب، بمعنى أنني وهبت لك سيارة أهديتك كذا، يحرم علي أن أعود في أخذ هذه الهبة. لماذا؟ من يقول؟ ما يستطيع أن يعود، لأنها انتقلت من ملكه وخرجت عن سيطرته، أليس كذلك؟ لأنه لو عاد قال أعطني ما أعطيتك عاد فيما وهب، فكيف يعود فيما وهب؟ وهذا ذكره العلماء. إلا أن الأب مع ابنه خرج، لماذا؟ العلة غير موجودة في العودة. مثل قال
ولكنه خرج بدليل خاص،
خرج من؟ الأب مع ابنه. الأب أعطى ابنه هدية ووهب له شيء، فهل يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لابنه أو لا يجوز؟ يجوز بالنص، أليس كذلك؟ لكن هذا الجواز الذي خرج من أصل التحريم، وهو تحريم أن يرجع الإنسان في هبته، خرج الأب فيجوز له أن يرجع في هبته، هذا مخصص ومخصص للنص العام، أليس كذلك؟ هذا النص خصص النص العام، لكن هل المعنى الموجود في العموم موجود هنا؟ لا، غير موجود. لماذا؟ خرج بدليل خاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد. واضح؟ هذا واضح بين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للأب أن يرجع في هبته ولا حرج عليه. قال: انتبه، يقول: وعلة المنع، هل هي موجودة في الأب؟ علة المنع غير موجودة هنا، بخلاف العراية، الجهالة موجودة في العراية، لكن هل علة المنع في رجوع الإنسان فيما وهب موجودة في الأب مع ابنه؟ لا، لأن أصلا ما يعطيه الأب لابنه هو مال له في حقيقة الأمر، يجوز في أي وقت يأخذ، أنت ومالك لأبيك في أي وقت. إذن سواء كأنه أعطى نفسه ولم يعطي أحد غريب، كأنه أعطى هذا الأب نفسه فإنه يجوز أن يتصرف فيه، وأعطى ابنه فيجوز أن يتصرف فيما أعطى ابنه، أليس كذلك؟ ولهذا هذه العلة أو المعنى الذي لأجله حرم، وهو أنه لا يحق لك أن تتصرف في مال الغير إذا وهب، خرج من عهدتك، فكذلك هذه العلة لما نظرنا في الأب مع ابنه ما وجدنا هذا المعنى موجود، أليس كذلك؟ لأن الأب لما يعطي ابنه يجوز أن يتصرف، بخلاف الحديث الذي نهى، فإنه لا يستطيع أن يتصرف لأنه ممنوع أن يتصرف في ملك غيره. هذه من العلل، وإلا حتى هذا الذي وهب هذه الهبة حتى لو وجدها فقد اختلف العلماء هل يجوز له أن يشتريها أو لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك مع من؟ مع عمر رضي الله عنه لما أراد أن يشتري فرسه. المهم نحن لا نبحث من جهة فقهية، نحن نريد أن نصور لكم الآن المسألة بأن المعنى في الفرع غير موجود في الأصل، غير موجود في الفرع كما هو موجود في ماذا؟ في الأصل. ولهذا قال أكثر الأصول: قالوا لا نسمي هذا رخصة. قالوا: ماذا تسمونه؟ قالوا: هذا نسميه تخصيص فقط. لماذا؟ قالوا: لم ينطبق تعريف الرخصة عليه، لأن سبب الحكم الأصلي وهو المنع لأجل ماذا؟ عدم التصرف في ملك الغير غير موجود مع الأب. الأب يجوز له أن يتصرف في ملك ابنه لأنه ملك له، إذن هذا يسمى تخصيص. واضح؟ وضح لكم؟ قال: ما لم يكن لغيره، أليس كذلك؟ الأب مع ابنه يختلف، فيجوز له أن يأخذ من ابنه ما يشاء، لكن من غير إضرار به ولا ظلم، لكن القصد أنه له التسلط على ابنه، بخلاف زيد مع عمرو، هل يستطيع؟ وهب له سيارة ثم بعد يومين يقول: أرجع للسيارة، يستطيع؟ ما يستطيع، بل يحرم أن يقول: أرجع للسيارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. وهذا لا شك أنه فيه الضرب واضح، مثال بين في أن هذا الذي يعود في الهبة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الذي يتقي ثم يأكل هذا القي، مثال واضح في التحريم، أليس كذلك؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها، لا يحل، إذن يفيد التحريم، وهذا نص على الحنفية رحمة الله عليه، لأن هذا الدليل واضح في أنه للتحريم ليس كما قالوا يجوز. واضح لكم؟ إذن هذا هو مبحث الرخصة في مسألة ماذا؟ في أن العام إذا وجد لمعنى لأجله حرف ثم وجد الترخص أو وجد التخصيص، فنظرنا إلى التخصيص، فإن وجدنا المعنى الذي حرم موجود في التخصيص نقول بأنه رخصة، وإن لم نجده فنقول بأنه تخصيص وليس برخصة. هذا على قول بعض الأصوليين. أما البعض الآخر فإنهم قالوا أبدا، هذا نسميه رخصة وذاك نسميه رخصة. واضح؟ قال نعم، بعضهم ناقش في هذه المسألة وقالوا لا فرق عندنا بين المسألتين، لا فرق، المسألة الأولى هي عين المسألة الثانية. ولكن الصحيح عند تدقيق النظر والتمحيص يظهر بأنه فرق، أن المعنى الذي جاء في العراية موجود في العام أو في العموم، بخلاف هنا غير موجود، لا شك في ذلك، أليس كذلك؟ إذن كيف نسوي بينهما وهذه المعاني موجودة؟ ولهذا من قال بأنها رخصة وهذه ليست برخصة كان على دقة أكثر ممن قال بأنها ماذا؟ ممن قال بأن الأول والثاني سواء، لأن الأول والثاني سواء. قبل أن ندخل في الأدلة بقيت بعض المسائل المتعلقة بالرخصة والعزيمة نتمم بها إن شاء الله هذا المبحث، وبها نكون قد انتهينا من الأحكام الوضعية، بل من جميع الأحكام انتهينا من الأحكام. إذا انتهينا من هذه المباحث إن شاء الله والمسائل التي ستأتي نكون قد انتهينا من جميع الأحكام، وندخل بعد ذلك في ماذا؟ في الأدلة المثبتة للأحكام. هذا الذي مضى كل مقدمة لثمرة لتلك الأدلة، لأن الأدلة ستأتي الكتاب والسنة إلى آخره. ما هي ثمرة هذه الأدلة؟ الأحكام. ما هي الأحكام؟ الواجب والمندوب إلى آخره. هذه المقدمة وإن أطالت أو طالت فلا شك أنها فيها فوائد وضبط لمسائل كثيرة قد يكون يغفل، بل يغفل عنها بعض طلاب العلم وهم يظنون أنهم على علم. لماذا؟ لا يعرف، لأن سبب الخلاف هو كذا وكذا، ومنشأ الخلاف عند الأصوليين هو كذا وكذا. وأنتم رأيتم بأن بمرورنا على الأحكام سواء كانت الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، يعني الأحكام الشرعية بمعنى عام، فإننا قد مررنا على مسائل وجدنا أن الخلاف فيها معنوي، فيه ثمار وخلاف بين العلماء، ومنشأ الخلاف هو عام. وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في أصول الفقه وهو الأدلة، لأن أصول الفقه هو ماذا؟ هو البحث في الأدلة، والأدلة هي ما سيأتي إن شاء الله بعد انتهائنا من هذا المبحث وهو الأحكام الوضعية. فنكمل إن شاء الله أو نكمل ما بقي من الأحكام الوضعية وهو متعلق بالرخصة والعزيمة. فأقول المسألة الأولى، يعني بقيت مسائل متعلقة في ماذا؟ لماذا؟ بالرخصة والعزيمة، وبها إن شاء الله نكون قد تممنا هذا المبحث ومررنا عليه بأكمله. المسألة الأولى، هل الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية؟ انتبه، الرخصة هل هي من الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية؟ اختلف العلماء في ذلك. قد يقول قائل هل هناك ثمرة؟ نقول وإن لم يكن هناك ثمرة فثمرة هذا أنك قد تبحث في بعض الكتب في الأحكام الوضعية ولا تجد أنه ذكر الرخصة والعزيمة، تقول إذن هذا المؤلف ما شاء الله ما يفهم، لماذا؟ ما ذكر لا رخصة ولا عزيمة مع أنه هو ذكر في الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأنه يرى الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية، هذا يعطي طالب العلم النباهة وأنه انتبه يا طالب العلم، قد تبحث في مسائل في الرخصة والعزيمة وضع هذا الأصول في الحكم التكليفي، وأنت تبحث أين؟ في الحكم الوضعي، تقول ما وجد عند المصنف فلان، لا، هو لا يرى بأن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية، فلهذا وضعها في الأحكام التكليفية. هل له وجهة؟ هل له تعليل؟ نعم. ومن قال بأن من الأحكام الوضعية أيضا له تعليل، وسنبين إن شاء الله تعليل كلا الفريقين ونبين ما هو الراجح. إلى هنا واضح؟ يعني لماذا بحثنا؟ حتى لا يحصل الدرس على طالب العلم فيبحث بالرخصة والعزيمة في الأحكام الوضعية ويظن أنها لا توجد إلا في ذلك المكان، لا، قد توجد في الأحكام التكليفية. واضح لكم؟ فنقول المسألة الأولى، هل الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية أو الوضعية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، انتبه، قولان للعلماء في هذه المسألة اختلفوا رحمهم الله على قولين. القول الأول بأن العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية، قالوا إن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء كالغزالي والآمدي وابن قدامة، حيث إنه ذكرها في ماذا؟ الأحكام الوضعية كما ترون، لما نقل الإمام الشنقيطي أين ذكر الأحكام؟ ذكرها في الأحكام الوضعية، ليس كذلك؟ وكذلك من التعريف الذي مر معنا في الأحكام الوضعية ذكرها، واضح؟ والشاطبي وابن حمدان وغيرهم، قل وهذا هو الراجح، الراجح مع من قال بأن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. ما الدليل على ذلك؟ أقول هذا هو الراجح لما يأتي. أولا، أن الرخصة في حقيقة أمرها، نحن لو سددنا النظر ونظرنا إلى الرخصة ونظرنا إلى العزيمة، يعني نسدد النظر، ماذا سيخرج لنا؟ بأن الرخصة علامة والعزيمة علامة، الرخصة علامة على استثناء هذا الحكم من العموم تسهيل، والعزيمة علامة على دوام هذا الحكم، أليس كذلك؟ إذن والعلامة سبب، والسبب من أي الأحكام؟ من أحكام الوضعية. إذن نتج من ذلك من أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية، واضح؟ أقول أولا أن الرخصة في حقيقة أمرها هي علامة وضعها الشارع كوصف وسبب دال على التخفيف، أليس كذلك؟ كيف نحن نعرف بأن هذه رخصة؟ لما يباح لك أكل لحم الميتة، أليس هذا تسهيل؟ هذه علامة دلنا على أنها رخصة، إذن هذا سبب، والسبب من الأحكام الوضعية. والعزيمة كذلك هي علامة وضعها الشارع كوصف وسبب دال على الأخذ بالأحكام الأصلية العامة، الأحكام الأصلية العامة. ما قلنا بأن العزيمة هي الاستمرار على هذا الحكم، أليس كذلك؟ إذن استمرار هذا الحكم على أنه واجب أو أنه مستحب ولم يستثنى منه شيء، لا شك أنه ماذا؟ عزيمة. هذه علامة دلتنا على أن هذه عزيمة، كيف عرفنا؟ دوام هذا الفعل ولم يأتي ما يترخص فيه. إذن والسبب كما هو معلوم من الأحكام الوضعية، فصارت الرخصة والعزيمة من ماذا؟ من الأحكام الوضعية، صارت الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. هذا هو السبب أو التعليل الأول. ننتقل إلى التعليل الثاني. ثانيا، أن اعتبار كل من السفر أو المرض أو الضرورة أو الإكراه أو غيرها أسبابا للترخص أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة، كل ذلك لا طلب فيه ولا تخير، أليس كذلك؟ ونحن نعرف بأن الحكم التكليفي ما هو؟ هو اقتضاء طلب، والحكم الوضعي لا طلب فيه، أليس كذلك؟ فلما نظرنا إلى المرض والضرورة ما وجدنا فيه طلب، أليس كذلك؟ وجدنا أن الشارع يقول إذا مرضت فيباح لك كذا، إذا كنت مضطر فيباح لك كذا، لم يقول مثلا اقتضاء كذا يقتضيك، لا، وضع لك علامة للإباحة، علامة للوجوب، علامة للاستحباب، أليس كذلك؟ إذن العلامة ليس فيها طلب وليس فيها اقتضاء، إذن لم يكن ذلك من الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأنه لا طلب، لا يوجد اقتضاء، إذا كان لا يوجد اقتضاء إذن هو من الأحكام الوضعية، أليس كذلك؟ نقول أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة، كل ذلك لا طلب فيه ولا تخير، بل فيه وضع وجعل واعتبار، وهذه كلها أحكام وضعية، أليس كذلك؟ لو نظرنا شك أننا نرى بأن أحكام وضعية ليست أحكام تكليفية. هذا هو القول الأول، وهذه هي أدلة أو تعليلات القول الأول. القول الثاني، بأن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي، هذا هو المذهب والقول الثاني. بمن قال بهذا القول؟ أقول وإلى هذا ذهب ابن الحاج وتاج الدين ابن السبكي والزركشي والعضد والأصفهاني وغيرهم. ما هو دليل أصحاب هذا المذهب؟ ما هو تعليلهم؟ دليلهم هو ما يأتي. قالوا إن العزيمة، انظر إلى ما استدلوا به، إن العزيمة والرخصة، قالوا أنتم تقولون